الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ذكر الفرق بين القعود والجلوس، قال الأول لما فيه لبث بخلاف الثاني، ولهذا يقال قواعد البيت ولا يقال جوالسه للزومها ولبثها، ويقال جليس الملك لزومها لزوم الايه القواعد ولبثها لبثه موجوده. القواعد الواحد يعمل اساس في البيت قاعد، الاساس موجود، قواعد بيت الحرام موجوده، القواعد بتفضل موجوده ولبثه في المكان لا خلاص ثابته، فيقال ايه قواعد. اما الجلوس اللي هو يجي ويمشي ويجي ويمشي في حق الاشخاص ما يقولش قاعد، الا بقى في الشخص مثلا اللي هو ايه أصابه نسأل الله السلامة العفو والعافية مثلا شلل، فيقول لك إيه ده قعيد الفراش، عنده مرض مزمن ده قعيد الفراش، لا ملازم للفراش، أو قعيد على الكرسي لأنه عاجز أو كذا، فاهم قصدي؟ فكلمة القعود للشيء اللي هي مستمر طويل لابس مدة طويلة، الجلوس للشيء اللي هو إيه سريع يعني فترة ويقوم. فيقول لك مثلا مجالس في جليس الملك ما يقولش قعيد الملك، الناس القريبين الحشة يقول لك ده جليس الملك كما جاء في الحديث، جليس الملك ما قالش قعيد لأنه بيقعد معه شوية وهيمشي مش هيقعد معه على طول. لكن في أهل الجنة في مقعد صدق عند مليك مقتدر، إن المتقين في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد صدق لأنه ملازم اللزوم، يبقى القعود هنا اللي هو اللزوم الشيء، هيفضل أهل الجنة قاعدين مش هيروحوا لا شمال ولا يمين، هيفضلوا ملازمين الجنة بإذن الله تعالى. للإشارة بقى إلى أنه لا زوال له بخلاف تفسح في المجالس مثلا، تفسح في المجالس ليه؟ لأنه المجلس شوية قاعدين وهيمشي مش هيقعد يعني. جاب برضو من هنا من برضو الفروق اللي ذكرها، قال التمام والكمال وفرق بينهم، وأنه التمام لإزالة نقصان الأصل، والكمال لإزالة نقصان عارض، برضو جميلة كقول الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. اليوم أكملت لكم دينكم، الكمال يعني إيه؟ أكملت لكم دينكم، الكمال النقص، إن كان لما الآية نزلت دي نزلت فين؟ في حجة الوداع، وحجة الوداع كان معظم الدين ومعظم الأوامر والتكاليف نزلت، بقيت بعد حجة الوداع أمور نزلت في الدين لكن كلها معظمها كانت نزلت في الوقت ده. فقال أكملت لكم دينكم لأن كان بالفعل في حاجات نزلت، فيبقى إيه الشيء ناقص وأكمله، الدين كان لسه في أحكام ناقصة أكملها. لكن لما تكلم عن نعمة قال وأتممت عليكم نعمتي، خلي بالك أكملت وأتممت في أي واحدة جميلة، وأتممت عليكم نعمتي ليه؟ لأن النعمة ما كانتش موجودة أصلا، لأن الإسلام قبل الإسلام وقبل بعث النبي صلى الله عليه وسلم كأي نعمة كانت ناقصة، نعمة ناقصة، بيأكلوا بيشربوا ويروحوا ويجوا بس رايحين فين؟ رايحين على جهنم، لكن عندهم قبل النبي صلى الله عليه وسلم أنبياء وما اتبعهمش وقعدوا على الشرك، فإذا دي إتمام النعمة لإزالة النقص، إزالة يبقى الإتمام لإزالة نقصان الأصل، الأصل كان عندهم نقص فيه ما فيش دين فأتموا بنعمة الإسلام. لكن الشرائع كانت نزل منها كثير جدا، الشريعة كانت نزل منها كتير فأكملها، جميلة شوف الفرق إزاي عظيم إلى آخره بقى. وذكر الإتيان وذكر الإعطاء برضو، يعني جعل يذكر بعض الأمور يعني في ولكن كما قلت القواعد كلها مش على الإطلاق، أحيانا بيحصل بعض الخلاف زي مثلا هنا ما قال في فائدة الغالب في استعمال السنة في الحول الذي فيه الشدة والجدب، ولهذا يعبر عن الجدب بالسنة، والعام فيه رخاء والخصب، وبهذا تظهر النكتة في قوله تعالى ألف سنة إلا خمسين عاما، حيث عبر عن المستثنى بالعام وعن المستثنى منه بالسنة. طب ما يعكر على القول ده، يعكر على القول ده آية استحضرتها كده اللي هي في سورة يوسف، تزرعون سبع سنين دأبا فما حصدتم فزروه في سنبله، سبع سنين بنزرع حاجات جميلة، يعني السنين ما كانتش وحش، فش كده بقولك القواعد دي مش على الإطلاق، قد يأتي ما يعكر عليها في آيات الكتاب وقد يأتي ما يعكر عليه في بعض اللغة العربية، لكن ده في الغالب الاستعمال. طيب بعد كده انتقل قاعدة، قاعدة في السؤال والجواب، برضو بقولك السؤال والجواب لقواعد، هنيجي يسأل ويجاوب، دي في قواعد كده نستفهم منها أمور، وبيقول الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال، طبعا لو انا هجاوب جواب المفروض ان هو يكون مطابق للسؤال اللي سألته. حد يسألني سؤال اجاوب بحاجة تانية. يعني اقولك فين كتاب الاتقان؟ تقولي لي في المكتبة. لكن ما تقوليش كتاب الاتقان 1000 صفحة. لو قلتي لي في المكتبة او على المكتب يبقى الجواب مطابق للسؤال. انا سألت اين كتاب الاتقان؟ فانت قلت لي والله ده في المكتبة او على المكتب، يبقى الجواب طابق السؤال. لكن قلت لك اين كتاب الاتقان؟ فتقولي كتاب الاتقان ده مكون من 1000 صفحة. ده كده ما جاوبتيش السؤال، كده مش مطابق، الجواب مش مطابق للسؤال. واضح كلمة المقصود؟ يبقى الأصل في الجواب أن يكون مطابقا للسؤال. وإذا كان السؤال متوجها وقد يعدل في الجواب عما يقتضي السؤال، تنبيها عن أنه كان من حق السؤال أن يكون كذلك، وأسميه السكاكي الأسلوب الحكيم. السكاكي بيقول على الكلام ده أسلوب حكيم. هو إيه اللي بيقوله الأسلوب الحكيم؟ المقصود ولك أحيانا محد يسأل سؤال فتجاوب عليه بسؤال بإجابة تانية غير اللي سألها. ليه؟ بيقولك الأسلوب الحكيم الحكمة تقتضي هذا. حد سأل سؤال فأنا رد عليه إجابة مش مطابقة للسؤال، لكن هتبقى أفيد لو أنا جاوبت عليه مطابقة لسؤالي. هنضرب مثلا هيبين المسألة. سمع المسألة جابه هنا الأول نحط عليه يعني اللي هو قال عليه السكاك يعني. وقد يجيء الجواب عام من السؤال الحاجة إليه في السؤال، وقد يجيء أنقصه لاقتضاء الحال ذلك. مثال ما عدل عنه قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. سألوا عن الأهلة، ليه بتبدي الناس صغيرة؟ هو ده السكاك بيقول كده، خلي بالك بس. قال يقول لي يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج. الله، طب هم بيسألوا على الأهلة، فبيقول لك ان الصحابه اللي بيقول الكلام ده بيقول الصحابه يقولوا سالوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الاهله، عن الهلال اللي هو القمر، ليه بيبقى صغير في بدايه الشهر وبعدين يفضل يكبر لغايه لما يوصل شهور الايام القمريه، يبقى مكتمل كده والاضاءه قويه وبعدين يبتدي يصغر. فهم هو هنا بيقول ان هم ليه بيسالوك عن الامور دي اللي هو ليه بيبقى صغير بعدين يتزايد ويقل. فأجيبه ببيان حكمة ذلك. الإجابة ما كانش عن سؤالهم، لما سألوا ليه بيصغر وليه بيكبر الإجابة ما كانش مطابقة للسؤال، لأن لما يسألوا ليه بيصغر وبيكبر المفروض الجواب يكون إيه؟ بيصغر عشان القمر بينه وبين الشمس مسافة، والمسافة الأرض لما بتلف حوالين مش عارفة نفسها، فالشمس بتيجي إيه وبتيجي تشرح لهم بقى المسائل الفلكية. ده لو كان سؤالهم كده، هنفترض ان هم بيسالوا على حجم القمر، يبقى كان الجواب ان انا ارد عليهم ليه حجم القمر بيصغر وان يكبر من يصغر؟ عشان منازل القمر وعشان الشمس كذا، وارد بالاجابه الفلكيه. قال هو هنا بيقول ايه؟ فاجيبه ببيان حكمه ذلك تنبيها عن ان الاهم السؤال عن ذلك لا ما سالوا عنه. كذا قال السكاكي ومتابعه واسترسل التفتازاني في الكلام. التفتازاني برضه خد كلام السكاكي وعجبه وكمل عليه. قال ايه بقى؟ قال في الكلام الى ان يعني كلامه انه ليس ممن يطلع على دقائق الهيئه بسهوله. طبعا كده عاب في الصحابه، فالسيوطي على طول رد عليه. طبعا لازم يكون في ادب جنب مع الصحابه، ونعلم ان هم اذكى الناس وافضل الناس وافضل الخلق بعد الانبياء وافضل هذه الامه بعد نبينا صلى الله عليه وسلم، ومفيش جيل افضل من الصحابه، لان ربنا سبحانه وتعالى قال على امه محمد خير امه كنتم خير امه اخرجت للناس. فخير امه امه محمد، وخير ما في الامه بعد محمد بعد نبينا صلى الله عليه وسلم الصحابه. اذا الصحابه هم خير الناس بعد الانبياء، فلا بد ان احنا ينبغي ان احنا نتكلم عنهم بادب جم، ونعلم ان عقولنا قاصره، وان مهما واحد فينا ادعى الذكاء والعبقريه لا يمكن هيجيب ذكاء الصحابه ولا عقول الصحابه ولا طهوره قلوبهم ولا طهاره قلوبهم ولا ابدا. لازم نبقى برضو فاهمين الكلام ده، ونعرف ان هم عقولهم ذكيه وفاهمين ومدركين. ولما النبي صلى الله عليه وسلم جالهم برحله الاسراء والمعراج وقال لهم اللي حصل، تلقوا المساله بالقبول، وعقولهم كانت ذكيه وقلوب نقيه استوعبت ان الله على كل شيء قدير، ولم يردوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكذبوه ولم يشككوا اطلاقا، كلهم صدقوه، ما في حد كذب النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرحله اطلاقا، رغم ان هم كانوا عايشين في صحراء. لا كان في دبابه ولا طياره ولا صاروخ فيخليهم. يعني احنا دلوقتي لو حصل الكلام ده نقول طب ماشي، اما الصاروخ بيطلع السماء، وقتها كان صعب، ومع ذلك صدقوا النبي صلى الله عليه وسلم لما عندهم من سلامة القلوب ويعني سعة العقول، فان هو يصوروا منه ان هم همش مما لم يطلعوا على دقائق الهيئة. طبعا يعني كلام طبعا رد عليه السيوطي رد شديد يعني. فهو هنا على كلامه السكاكي والتفتازاني قال يعني أيهما أهم أن يعرفوا الصحابة؟ هل يعرفوا العلة من الأمر بيتغير حجمه ولا يعرفوا إيه فايدة الأمر؟ فهو رد عليهم الرد الحكيم اللي هو قال لهم فايدة القمر أو فايدة الأهلة إن هي مواقيت للناس والحج. ده رد السكاكي والتفتازاني على الآية. طب هل هم أصلا الصحابة كانوا بيسألوا عن حجم القمر؟ ولا الصحابة كانوا بيسألوا عن الأهلة إيه فايدتها؟ فأجاب الله عز وجل عليهم وقال، والله سبحانه وتعالى قال لهم هذا الجواب فأجيبوا بهذا الجواب. لا، ما كانوش أصلا بيسألوا عن حجم القمر، وده خطأ. وبعض الجماعة اللي بيفسروا قالوا الصحابة كانوا بيسألوا عن حجم القمر، إيه الدليل في الآية إن هو كان بيسألوا عن حجم القمر وتغير القمر وليه بيبدو دقيق مثل الخيط وبعدين يزيد وبعدين يكبر؟ مين اللي قال لك؟ وإيه الدليل في الآية على إن هم بيسألوا عن حجم القمر ليه كان صغير من كده؟ مفيش أي دليل. يسألونك عن الأهلة، كل هي مواقيت للناس والحج، خلاص يبقى علم إن هم كانوا بيسألوا عن فائدة الأهلة، فربنا سبحانه وتعالى بين لهم فائدة الأهلة وأجيب عليهم هذا بهذه الإجابة. طيب يعني طبعا اعترض السيوطي على تفصيلات التفتازاني والسكاكي، ويعني قال مين قال لك إن الكلام ده؟ يعني السؤال كان مطابق لجواب، مش الجواب الحكيم والحاجة اللي هو خرج عن السؤال، السؤال كان مطابق للجواب ورد عليهم. قال وأقول ليت شعري من أين لهم أن السؤال وقع من غير ما حصل الجواب به، من غير ما حصل الجواب به، وما المانع أن يكون إنما وقع من حكمة ذلك ليعلموها، فإن نظم الآية محتمل لذلك كما أنه محتمل لما قالوه، والجواب ببيان الحكمة دليل على ترجيح الاحتمال الذي قلناه وقرينة ترشد إلى ذلك، إذ الأصل في الجواب المطابقة للسؤال، والخروج عن الأصل يحتاج إلى دليل، ولم يرد بإسناد لا صحيح ولا غيره أن السؤال وقع عما ذكروه بل ورد ما يؤيد ما قلنا. قالك يعني الكلام اللي جايبه السكاكي والتفتزاني على انه كان بيسألوا عن حجم القلب، مين قال؟ قال اطلاقا هم عايزين يطبقوا القاعده دي، هي قاعده الجواب الحكيم. فاهم ازاي؟ فماشي تمشي بس مش في الحته دي، الاسلوب الحكيم ده يمشي بس مش في الحته دي، مش في الايه دي. وفي نفس الوقت الكلام عن الصحابه، هذا الكلام طبعا صعب جدا، واسترسل طبعا السيوطي في الرد عليهم بشده. قال فاخرج ابن جرير عن ابي العاليه طبعا الاثر مرسل عن قتاده والربيع وابن انس، ده كده في جمع البيان يعني. بلغنا انهم قالوا يا رسول الله لما خلقت الاهله؟ فانزل الله يسالونك عن الاهله، الاثر كان مرسل لكن عن قتاده والربيع بن انس، فالاصل سبب السؤال هم كانوا بيسالوا لما خلقت، فيعني برضه يستأنس بهذا الاثر، ماشي يستأنس بهذا الاثر اللي هو اثر قتاده والربيع بن انس صريحا في انهم سالوا عن حكمه ذلك لا عن كيفيته ومن جهه الهيئه، ولا يظن ذو دين بالصحابه الذين هم ادق فهما واغزر علما انهم ليسوا ممن يطلع على دقائق الهيئه بسهوله، وقد اطلع على احد العاجم الى اخره. واسترسل طبعا في الرد عليهم رد بشده، لانه يعني خدته الحميه للصحابه ولحق طبعا الصحابه خط احمر، ما ينفعش حد ابدا ينتقص من قدرهم لاي سبب من الاسباب. طبعا اكيد السكاكي والتفتازاني ما يقصدوش، لكن لازم نبقى عندنا حرص يعني رد عليهم بشده السيوطي، وكانهم متعمدين، هم اكيد مش متعمدين، احسن فيهم الظن برضو، بس ممكن واحد سبق الم او سبق لسان. فالسيوطي رد بشده الحقيقه، عشان يعني ما ينفعش نتكلم على الصحابه الا يعني على وجل، نبقى على وجل احنا نتكلم عنهم، لان دول مش اي حد. طيب قال بقى بعد ما رد على السكاكي والكلام اللي قاله هو تفتازاني، قال هنا بقى ايه؟ قال طب لا، في مثل بقى اللي هو عايز يتكلم عن اسلوب الحكيم اللي ذكره السكاكي. طيب في اسلوب حكيم بس مش هنا. قال انا عندنا امثله تانية في القران، ايه اللي خلاك تاخد المثل ده؟ نعم، قال بقى نعم، المثال الصحيح لهذا لهذا القسم جاب موسى لفرعون، حيث قال ماما رب العالمين؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما. لما موسى فرعون الطاغية أراد أن هو يعني يجادل بغير حق مع موسى، فقال وما رب العالمين؟ انت عمال تقول في رب، رب ما هو رب العالمين؟ طب بيسأل عن ايه؟ بيسأل عن ما هي او الجنس. خلاص السؤال بيسأل عن ما هي والجنس، وده ليه الله سبحانه وتعالى لا شبيه له ولا ند له ولا في حد جنس من اجناس ممكن يشابه بالله، ليس كمثله شيء. فلما موسى علم هذا ويعلم ان الله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، ولا احد يستطيع تكيف صفات الله، وليس له ند ولا شبيه ولا مثيل، موسى فهم الكلام ده عليه السلام، فرد عليه بقال له ايه؟ قال رب السماوات والارض وما بينهما. الله، راح رد عليه رد بعيد خالص. يعني طب انا يعني راح فرعون عايز يوقع موسى، خلي بالك من الحوار ده. فلما سأله ايه ما رب العالمين، عايز يوصف له ربنا، انا ما اعرفش اوصفه لك، لكن دل على المخلوقات اللي تدل على عظمه الله، مخلوقات اللي تدل على عظمه الله، وانه ليس كمثله شيء، وانه يستحق المحبه الكامله والعباده الكامله، وكل يعني انسان يبقى يعرف حدود الله. فلما سأله ما ادوش وصف لله، ما حدش يعرف وصف الله، ما حدش شاف ربنا، ها ولا حد يعرف كيفية الصفات، راح رد عليه بإيه؟ بالأشياء اللي تدل على عظمة الله. قال رب السماوات والأرض وما بينهما، إلى آخر الآيات. فراح فرعون قال له إيه؟ ألا تستمعون؟ يعني أنا سألته سؤال غير مطابق للسؤال، هو جاوب عليه بجواب مش مطابق للسؤال، أنا سألت عن حاجة تانية، أنا عايز أعرف شكل ربنا بيحكي عليه صفة ربي، فعايز يعني الجواب مش مطابق للسؤال. فأجاب موسى ربكم ورب آبائكم، ورب آبائكم الأولين، برضو يعني بيسترسل، ها هو بيسترسل، هو الخطاب ده او الجزء ده العلماء بيقولوا عليها الحيدة، انها في اصول التدبر حيدة، عايز يحيد عن المعقول، لان هو فاهم كويس قوي انه موسى ما شافش ربنا، حد شاف ربنا وكده، لكن عايز يعني يبين ان هو على الحق. انا بساله عن صفة ربه ايه، ويقول لي او شكل ربه ايه وهيئة ربه ايه، فراح سابني خالص وراح رايح على حتة تانية ويميل عن الحق. فايه اللي حصل؟ موسى استرسل في الكلام، استرسل في الكلام عشان يقيم عليه الحجة، ربكم ورب آبائكم الأولين، انت مش عارف مين ده اللي خلق السماوات والأرض ورب، وبدأ يقيم عليه الحجة. ففرعون يعني طبعا كل ده زاد فرعون، ما زاد إلا استهزاء وجحود وعناد، نسأل الله السلامة. فلما رأى موسى لم يتفطموا يعني لهذا، أغلظ عليهم في السلسة فقال إن كنتم تعقلون، يعني يقول الألباب، يقول العقول، ابتداع نفسكم والعقل وانت بتقول نفسك الرب، بص في السماء والأرض إلى آخره. شاهد أنه هو قال لك ده المثال اللي يقال فيه الأسلوب الحكيم. الأسلوب الحكيم إيه؟ أنه سؤال سؤال أجابة بإجابة مش مطابقة للسؤال، لكن تديني المعنى المرجو المطلوب الأوسع. سألوا ما رب العالمين، حدش يعرف كيفية الصفات، فما أجابش الإجابة المطابقة للسؤال، لكن أجاب إجابة تدي المعنى المطلوب وأعظم. معنى المطلوب انك عايز تتعرف على الله، مالكش دعوه بكيفيه صفاته دلوقتي، ربنا حجبها عن العباد، لكن انك تعرف انه ليه صفات وصفاته ليها معاني، وتتعرف على مخلوقات الله فتصل الى عظمه الخالق. فرد عليه بهذه الاجابه حكيمه العظيمه، وده اسمه الاسلوب الحكيم في القران، رائع اكثر من رائع. طيب برضو احيانا تيجي الزياده في الجواب برضو النفع، ومن ضمن الاسلوب الحكيم انه هو يجيب لك زياده في الجواب. يعني مثلا قال تعالى جواب على ايه؟ من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، الجواب بتاعها كل الله ينجيكم منها ومن كل كرب ثم انتم تشركون. يبقى الجواب فيه في زياده، في زياده انه زاد على المطلوب، من ينجيكم، من ينجيكم من ظلمات البر والبحر، كل الله وخلاص وانتهى الموضوع. لا وزود عليها بقى، زود عليه عشان تأكيد لهذا المعنى العظيم، إن الله سبحانه وتعالى هو اللي هينجيكم منها، ومش بس من دي، ومن كل كرب، كل كرب في الدنيا في اللي هتلاقوه الله هو اللي هينجيكم منه. خلاص. وقول موسى هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها، كان جواب ليه؟ في جواب وما تلك بيمينك وما تلك بيمينك، يعني إيه اللي في إيدك ده؟ زاد الجواب اللي هو قال يعني عشان الله سبحانه وتعالى اللي هو رد وقال انه عايز يكمل كلام مع الله سبحانه وتعالى، مستلذ بالخطاب مع الله، مش عايز الخطاب ينقطع، فزود او ازاد في الاجابه. قول قوم ابراهيم نعبد اصناما فنظلوا لها عاكفين، لما سالهم ما تعبدون ما قالوش مثلا نعبد اصنام وسكتوا، لا زودوا كمان كلمه فنظلوا لها عاكفين، يعني هو هنفضل كده على هذا الاظهار السعاده والابتهاج بما هم عليه من الضلال. يبقى الزيادة بتيجي لهذا المعنى عشان خاطر ايه؟ اللي يظهر شيء او كما جاء في مثلا في متلذذ بالخطاب وسعيد بالخطاب، دي معنى الزيادة في بعض الأجوبة. طيب، في بقى قاعدة في الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل. الخطاب بالاسم والخطاب بالفعل دي قاعدة، الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجديد والحدوث. دي برضو قاعدة جميلة ولطيفة، يعني فيها لطائف. يعني ايه؟ لما يكون هتكلم على شيء في حركة كتير، هتكلم على فعل، هاخد الفعل، لكن هستعمل المصدر والاسم لما يكون الشيء فيه ثبوت. خلاص، الاسم يدل على الثبوت والاستمرار، والفعل يدل على التجديد والحدوث، ولا يحسن وضع أحدهما موضع الآخر. فمن ذلك قوله تعالى وكلبهم باسط ذراعي. لو قيل يبسط لم يؤدي الغرض. باسط الاسم، استعمل ايه الاسم، واستعمل الاسم عشان ايه؟ عشان يبين انه الكلب كان معاهم في الكهف ثابت، ما بيتحركش، كأنه نام على هيئة معينة ثبت عليها. ولو قال يبسط واستعمل الفعل، يبقى معناها ان الكلب كان بيتحرك، والموضوع مش كده، ده هو نام معاهم فضل قاعد باسط كده ذراعي في فناء الكهف، فيدل على ثبات، والفعل يدل على الحركة. خلاص. وقالوا برضو هل من خالق غير الله يرزقكم. ولو قيل رازقكم لفات ما أفاد الفعل من تجديد الرزق. هل من خالق غير الله يرزقكم، لما تكلم عن الخلق لما تكلم عن الرزق جاب الفعل، ما جابش المصدر، ما جابش الاسم، جاب الفعل ما جابش الاسم. ليه؟ عشان الرزق متجدد، ربنا الله عز وجل في كل لحظة احنا بنرزق، النفس رزق، والولاد رزق، والمطر رزق، والأموال رزق، والعيال وكل حاجة في الرزق هنا متجدد. كل هل من خالق غير الله يرزقكم، فلو قيل رازقكم لفتى ان الفعل متجدد، فعل رزق، شيء بعد شيء وحال بعد حال. فإذا ان الفعل المضارع بيستعمل عشان يبان تجديد الشيء، حاجة متجددة أو متحركة، يبقى للتجديد أو الحركة. خلاص. برضو في قول الله تعالى سورة يوسف وجاءوا آباهم عشاء يبكون. وجاء يبكون، فعل يبكون، ما قالش باكون. ليه؟ استعمل يبكون وما قالش باكين، ما قالش باكين اسم فاعل، لا قال يبكون. ليه يبكون؟ عشان يبين لك حركة وحاجة حصلت، وهم مستمرين، وفي نفس الوقت بيحكي حالهم، في نفس الوقت بيحكي حالهم. يبقى فائدة مجيء واستعمال فعل مضارع لإما للتجديد، أو إن هو عشان يبقى فيه زي الرزق كده، وتجديد التصور الحادث، وبعد هما جم بيتحركوا وبيحكوا بيقولوا ان هما جايين يبكوا، يعني ده حاجه فيديك حاله من تصور الحال. والتجديد يفيد التجديد، لو ما فيش التجديد هيبان وبيبين لك ايه تصور الحال اللي هما كانوا فيه. وجاءوا اباهم عشاء ان يكون، كانوا في حاله من البكاء. اذا المراد يفيد صوره ما هم عليها وقت المجيء، انهم اخذون في البكاء يجددونه شيئا فشيئا. يبقى صور حالهم، يبقى استعمال الفعل عشان تصوير الحال والتجديد، عمال يعيطوا بقى مستمر بيتجدد زي الرزق زي الاشياء. وتصوري الحال بقى يديك صوره للحال، خلاف الاسم. الاسم يدل على السكون والثبوت. فهنا برضو قاعده لطيفه الحقيقه بينها، وذكر امثال. مثلا قال في مسمى حكايه الحال الماضي، وهذا هو سر الاعراض عن اسم الفاعل والمفعول. ولهذا ايضا عبر بالذين ينفقون ولم يقل المنفقون. ليه؟ لان الانفاق مستمر، اللي بينفق مش بينفق مره واحده، بينفق على مدار عمره، المؤمن طول ما عايش بينفق. لكن قال منفقون لا. وكما قيل المؤمنون والمتقون، لان النفقه امر فعلي شان الانقطاع والتجدد بخلاف الايمان طبعا اللي هو مستمر وثابت. الانفاق شان الانقطاع والتجدد، يعني ايه؟ يعني مش 24 ساعه بنفق. شأنه انقطاع مقصود به يعني هينفق، وممكن يقعد سنة جاية لما يطلع الانفاق، السنة جاية زكاة المال، أو بعد كم شهر، ده معنى الانقطاع. والتجدد إنه كل شوية بينفق، مرة صدقة، مرة زكاة مال، مرة إطعام، مرة، يبقى ده التجدد. أما الانقطاع لأنه مش 24 ساعة في 24 ساعة بينفق. خلاف الإيمان، الإيمان ثابت في القلوب وبيظهر على الجوارح، ويظهر على الجوارح، فهو قائم في القلب ثابت في القلب، ويظهر على الجوارح هو التقوى وغيرها والإسلام والصبر والشكر لهذه المعاني كلها. الحقيقة برضو قواعد جميلة عظيمة. وكده يعني نبقى خلصنا النوع اللي هو 42. فبعض الأمور بقى في العطف والمصدر والحاجات اللي متعلقة بالنحو، وكده نبقى خلصنا هذا الباب الرائع الحقيقة اللي هو متعلق بالبلاغة ولغة القرآن جميلة. صلى الله يرزقنا العلم ويرزقنا الفهم ويرزقنا العمل. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.